ممرور لأجل النجاة والسلام ما عفي. وحال الوزن وزن أعمال يكون قبل ذلك، ثم بعد ذلك إذا علم الوزن إذا وزنت الأعمال فإنه يتبين حاله فيذهب كل إلى مصيره ومآله.
نعم. الشفاعات الخاصة مثل ما سبق أن اللي ثبت في أخبار شفاعتها، الشفاعة العظمى هذه محل متواتر عن الشفاعة، وكذلك فتح باب الجنة هذه ثبتت أيضا صحيح مسلم حديث أنس. أو كذلك نعم الشفاعة أيضا شفاعة لأبي طالب وشفاعة خاصة، هذا أيضا شفاعة أخرى. نعم شفاعة لأبي طالب شفاعة خاصة ليشفع في تخفيف العذاب عليه، وأنه يكون في ضحضاح من النار ويظن يكون له نعلان من النار، يعني أنه بضحضاح أنه ما يكون يعني أنه ما تأكل النار إنما يكون له نعلان من النار، وأنه يأتي وفي غمرات النار ويخرج إلى ضحضاح من النار ويقوم إلى بعض له نعلان من النار يغني منه دماء والعياذ بالله. هذه شفاعة خاصة في أبي طالب. نعم هذا هو المعروف أن أدركه أنه لما عرض عليه أن وضأ أنه أن عرض أن وضأ يعني أن يلزم الناس به، فقال له دع يعني أمر أن يترك الناس على ما هم عليه ولا يلزم ولا يلزم بهذا، لا حادثة قصة تدل على هذا. مع الكسور توفي سنة 179. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. هذا في الجنة والنار، وأنهما موجودتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان كما في سيأتي الله صلى الله رحمه الله. قال وكل، كل هذه من أقوى صيغ العموم، ومدلولها الاستغراق جميع أفراد الجزئيات الأجزاء أو الجزئيات إذا أضيفت لنكرة كما هنا، إذا أضيفت لنكرة فمدلولها هو استغراق جميع أفراد الجزئيات. وكل إنسان، وهذه كل عندهم من أقوى صيغ العموم، من أقوى صيغ العموم، ويقولون إن كل إذا كانت موجبة فيكون سورها محيطا بها بمعنى أن يدخل فيها كل شيء، ويقولون إنها تكون موجبة كلية وسلبية كلية، وموجبة جزئية وسلبية جزئية، وشخصية وجزئية في من أحكامها عندهم. تقول مثلا كل إنسان حيوان، هذه كلية جزئية، كلية كلية موجبة، كلية موجبة. تقول مثلا لا كل الإنسان ليس بجمال، هذه كلية سلبية، سلبتها وهو صحيح صحيح، وذي كلية موجبة. وكلية وجزئية يعني موجبة جزئية، بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، هذا صحيح ولا لا؟ لكنها جزئية موجبة. تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه كلية أو جزئية سلبية، جزئية سلبية، لأنك سلبت وصف الحيوان وصف الإنسان عن بعض الحيوان. وشخصية يعني شخصية سلبية وشخصية موجبة. تقول مثلا محمد قائم، زيد قائم، محمد ليس بقائم، زيد ليس بقائم، حكمت على الشخص، فالإيجاب هو إثبات القيام والسلب هو نفي القيام. فالمقصود أنها إذا جاءت بالإيجاب فهو يقولون أنها مسورة، معنى كأن السور أحاط بها فيدخل فيها جميع أفرادها، فيدخل في كل الإنسان، كل بني الإنسان. ولهذا قال وكل جنة، كلهم في دار
إما في دار نعيم أو دار جنة، لا يخلو، بل الإنسان والجان إما في دار نعيم ودار أو في النار. والإنسان من الأنس، ولقد عطف عليه الجنة لأن الجنة من الاجتنان والاستتار، فهم غير الإنس، فهم غير الإنس، ولهذا عطف عليه. والجن المصنف رحمه الله ذكر أنه إما في دار نعيم أو في دار جنة، وكونهم في دار في النار هذا أن يعني أن من كفر منهم في النار فهذا محل إجماع من السلف. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لما أخبر الله عن الجن. وهل يجازون بالجنة وهل هم يكونون في الجنة وبخير؟ جمهور السلف على أنهم في الجنة، واستدلوا بأدلة، ولم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، واستدلوا بأشياء من هذا، وأنهم في الجنة، وهو قول جمهور السلف رحمة الله عليه. وقال بعضهم إنهم يكونون في ربط الجنة، إنهم في ربط الجنة، وروي في ذلك حديث لكن ينظر في صحته. والجن المصنف رحمه ذكرهم إلا أن لهم أحكام، فهم في باب الأوامر وباب النواهي كعموم المكلفين، لكن هل هم يساوون للإنس في كل شيء أو يختلفون؟ اختلف العلماء في هذا. ذهب بعض العلماء إلى أن يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة، وأنهم يتساوون في الأوامر والأحكام الكلية، أما في جزئيات الأحكام وفروع فهم يختلفون، لكن في أصول الأحكام وفي التوحيد والعقيدة هذا هم مطلوب منهم هذا، لكن في فروع الأحكام وفي تفاصيلها هم مخالفون، تختلف الأحكام، تختلف أحكامهم. وهذا يتبين من بعض الأخبار، لكن لا شك أنهم جاءوا واستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن في بعض الأحكام، ومما يبين أن أحكامهم تختلف حينما جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام وسألوه الزاد فقال لكم كل بعرة كل طعام أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة عله لدوابكم، مع أن هذا حرام على الجن وليس من طعام الإنس وليس من طعام، وبين طعام الدواب كيف يكون وطعامهم كيف يكون. وجاء في حديث عند أحمد وغيره رواه أحمد وغيره أنهم أن رجلا منهم جمع الزكاة وقال لو كانت تصلح لكم لأتينا بها إليكم. فهم مخالفون في الأحكام لكن في الأصول وفي عموم الأوامر والنواهي هم وافقون للبشر، عموم البشر. وهنالك أمور ومسائل أخرى اختلف العلماء فيها، هل يتناسلون وهل يموتون وهل يأكلون وهل يشربون؟ والأظهر أنهم يأكلون ويشربون، هذا هو الأظهر، ليثبت الأخبار أن الشيطان يأكل ويشرب. في الحديث أنه قاع ما أكل لما ذكر اسم الله وأولاه، وفي الحديث حذيفة أنه قال إن الشيطان إن يده مع يدي في يديهما يريد أن يستحل الطعام. وجاء في حديث أبي ثعلب الخشني أنهم أصناف، صنف يطيرون وصنف يحلون يضعون صرف يأكلون ويشربون، فينصح هذا الخبر فيبين أنهم أصناف، وأن منهم قوم يأكلون ويشربون، منهم قوم يعني من الجن أصناف على غير هذه الصفة. وأيضا الشيطان إبليس اختلوا فيه هل كان من الملائكة أو لا، أيضا من أحكامهم. والأظهر أنه لم يكن من الملائكة طرفة عين كما قال حسن، ولهذا قال سبحانه قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استدل بعض القول إلا إبليس أنه استثناء وأنه كان منهم، لكن هذا استثناء منقطع، لكن إبليس استكبر، هذا الصواب. للآية الأخرى سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، هذا صريحة، والآية الأولى محتملة هي صريحة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، صريحة أنه كان من الجن، لكن هو أمره الله عز وجل بالسجود وكان مع الملائكة لأنه تشبه به، فهو مثل الملائكة في الصورة رحمك الله، فهو مثله في الصورة لكن في حقيقته فإنه مارج من نار كما أخبر الله عنه خلقتني من مارج من خلقته من طين لما ذكر آدم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت خلقت الملائكة من نور وآدم وصلكم والشيطان مارج من نار من مارج من نار. فالمقصود أنهم المارج هو اللهب الذي يكون له ألوان إذا قوي اللهب يكون له ألوان ولهم أحكام عدة وذكر بعض العلماء كالحافظ حجر ذكر جملة منهم الصحابة ممن علم وعلم أسمه وعرف وفذوك منهم جماعة أنهم أدركوا النبي عنه. لكن لو رأوا لنا حديث ما نقبلها لو جاء جني وقال أنا رويت عن النبي ما نقبل رواية لأن ما ندري هل هو ذاك أو يكون تلبس مهما كان أو جاءنا مثلا في باب الرواية هم كأحكام لهم حكم الإنس يعني ربما حضروا مجالس الذكر وربما روى بعضهم عن بعض فروايتهم عن بعضهم عن بعضهم عن بعض يعني يقبلوا بعضهم بعض وبعضهم على بعض حجة لكنهم ليسوا حجة على الإنس. فلو جاء جني وحدث وقال أنا رويت عن فلان الشيخ أو الشيخ الغلاني أو قال رويت من تلك العصور أو رويت عن الرسول عن الكلام عن الصحابة لا تقبل رواية لأن غاية ما يكون يعني قال حول أنه مجهول أو مبهم أو ما ندري ما هو فلا تقبل الرواية. لكن هناك حكاية كثيرة في أنهم يحضروا مجالس الذكر ويرون الأخبار والأحاديث كما أتوا النبي عليه السلام واستمعوا عن منه القرآن عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان وكل جنة في دار نعيم في دار نار أو نعيم جنة فهو داران إما نار أو نعيم وهي الجنة. وسميت الجنة من الجنان وإلى الستار رحمك الله لأنها يستجن ويستر ما فيها هما يعني الجنة هنا مصير الخلق يعني إليهما يكون مصير الخلق جميعهم جميع الخلق من كل الوراء الوراء كفتاهم جميع الخلق يعني أنهم يكونون في هذين الدارين إما دار النعيم أو دار الجحيم. فالنار يعني مأوى من تعدى وافترى من تعدى الحدود وتجاوزها وافترى على الله عز وجل من جميع أصناف الكفرة والمشركين واليهود والنصارى كل من تعدى وافترى وكذب بكتب الله وكذب رسله فهو مصيره في النار. ومن عصى الله عز وجل بذنب من الذنوب غير الكفر جميع المعاصي والكفر لم يخلد يعني لا يخلد في النار. وهذا سبق معنا في قول المصنف رحمه الله ومن يموت ولم يتب من ذنبه ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإن شاء أعطى وإن شاء أنتقى فإن شاء عفا وإن شاء أنتقى وإن شاء أعطى وأجزل النعم. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء سبحانه وتعالى فإن عشاء عفا وإن شاء أنتقى وإن شاء أعطى وأجزل النعم. فهو أمره كما سبق الكلام صلى الله رحمه الله مفوض لله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عذبه بقدر نفسه لا يخلد في النار. وهذا عام في جميع الذنوب وأيضا ذنب حتى القتل ولو قتل يعني إلا من أشرك فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا من مات على الشرك من يعني يغفرها بالتوبة ومن مات على الشرك فلا حيلة فيه فهو في جهنم. ومن مات ومن يمت فأمره إلى الله عز وجل أمره يقول إن الله لا يغفر أي شرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خصص وقيد في سورة النساء خصص وقيد إلى يوم قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمته إن الله يغفر الذنوب جميعا عمم وأطلق حيث ذكر الذنب هنا بالمغفرة عمم وأطلق فيغفر الذنوب لكن سبحانه وتعالى يغفرها بالتوبة يعني يدخل فيها الشرك هذا عمم وأطلق. أما في تلك الآية خصص وقيد إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به. فهنا خصص ذنب الشرك أنه لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات على الشرك فإنه لا يغفر، فيدخل في جميع الذنوب حتى القتل. وهذا هو الصواب. وجاء عن ابن عباس خلاف في هذا رحمه الله، خلاف في هذا، والتحقيق كما قال جمهور العلم أن القتل فيه عدة حقوق، فيه عدة حقوق أو في ثلاث حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للقاتل. فحق الأولياء يسقط بتسليم القاتل نفسه، وحق الله عز وجل عمك الله يكون بعفوه سبحانه وتعالى هو إليه، وحق المقتول يكون عنده سبحانه وتعالى بما يشاء إذا تاب القاتل توبة صادقة نصوح. فالله عز وجل يرضي القاتل المقتول، إما الحسنات تكون للقاتل حينما يستجيد منها، أو بأن يعطيه مثلا من قصور الجنة وأنهالها وديمانها وغير ذلك مما يشاء سبحانه وتعالى. فهو داخل في الذنوب التي يعني أنه من جملة الذنوب التي إلى الله عز وجل، والقتل ذنب من الذنوب التي تغفر. والأخبار في هذا كثيرة، ولو لم يكن فيها إلا خبر ذلك الرجل قتل 99 نفسا مع أنه كان في الأمم من قبلنا وغفر الله عز وجل لهم أنه قتل 99 نفسا، فهذه أمة التي رفع الله عنها العصارى ولا من باب أولى أنهم داخلون في هذا الحكم من باب أولى. وحملها ابن عباس، قال أن ابن عباس يعني في هذا رضي الله عنه قال إنها لم ينسخها شيء، هذه الآية نزلت ولم ينسخها شيء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال إنها نزلت ولم ينسخها شيء، وجاء في رواية عن الصحيح عند النسائي وغيره وأحمد أنه قيل له في من قتل وتاب قال أن له التوبة، يقول أن له التوبة أنكر. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي القاتل المقتول ممسكا رأسه بيده تشخب أوداجه دما، وممسك القاتل بيد أخرى يقول: يا ربي يا ربي سل هذا فيما قتلني. وكان ينكر يقول: كيف تكون له التوبة؟ لكن قول ابن عباس رضي الله عنه لا يعني يؤخذ مع مقابل النصوص والأدلة الأخرى التي دلت صريحة على التوبة، لا يؤخذ، يعني قد يكون مذهبا له رحمه الله رضي عنه، لكن ليس معناه أنه يخلد النار لا. لكن ابن عباس يظهر الله أعلم أنه يقول إن القاتل يعذب في النار حتى يطهر ثم يخرج. وقد يكون له مذهب دقيق كما قال أبو العباس رحمه الله، وأنه أول مذهبه على قول يقول لعل ابن عباس يقول يعني يقول إن القاتل إن القتل ذنب عظيم وجريمة عظيمة ومن أعظم الجرائم بعد الشرك ومن أعظمها بعد الشرك ومن أكبر الكبائر بعد الشرك القتل. ولهذا يعني معاوية حديث أبي الدرداء: كل ذنب عسى الله يغفر إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسه، فهو ذنب من أعظم الذنوب بعد أو أعظمها بعد الشرك. فابن عباس كأنه رضي الله رحمه الله رضي يقول إن القاتل مهما فعل فإنه لا يفي بحق المقتول لعظم جرمه، فإن اجتهد فإنه لا بد أن يحصل له تقصير ونقص. وفي الغالب أن القاتل المقتول لا يعفو فيوافي ربه عز وجل فيعذب بقدر تقصيره، يعذب بقدر ذنبه الذي بقي عليه من جرم القتل، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. يعني يقول أنه أول مذهب ابن عباس على هذا رحمه، يعني وكأنه أراد هذا، وإلا فالمحقق وقول المعتمد والذين السنة الجماعة أنه كغيره من الذنوب، وأنه إن شاء عفا وإن شاء انتقم سبحانه وتعالى وأعطى وأجزل النعم. وإن دخلها يا بوار المعتدي، يعني يا هلاك المعتدي الذي دخل نار جهنم، يعني لم يعفو عنه ربه، لكن مثل ما سبق أنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، وأن ذنوبهم مختلفة من يدخلها. وأن جاء حديث سعيد بن الخدري أن الله يميتهم إماتة، وأنهم يحترقون في نار جهنم ثم يخرجون منها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف يرمون في نهر الحياة ونهر الحياة. وجنة النعيم للأبرار، هذه جنة النعيم، لما ذكر أن النار تكون للمعتدي والمفتري، فجنة النعيم للأبرار المتقون المطيعون. الأبرار هم الذين يعني أدوا الأوامر واجتنبوا النواهي. وقيل أن البر هو الذي أدى الأوامر، امتثل الأوامر، والتقي هو الذي اجتنب النواهي. والأظهر أن هذا فيما إذا اقترن، لكن عند الإطلاق فإن البر يدخل فيه جميع ما صلى. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائل في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك صدقوا أولئك هم المتقون. خصال عظيمة كلها لأهل البر. فالبر من أعظم ومن أجمع الكلمات، من أعظمها وأجمعها، فيدخل فيه فعل الأوامر واجتناب النواهي. فهم أهل الجنة وأهل النعيم المقيم. فجنة النعيم للأبرار الذين بروا الله عز وجل وأدوا حقه وأدوا حقوق عباده سبحانه وتعالى، فهي لهم الجنة مصونة محفوظة عن سائر. سائر هذه اختلف هل هي بمعنى الباقي أو معنى الجميع، وعند الأصولين اختلفوا هل هي من السؤر أو من السور. قيل إن سائر من السؤر وهو البقية والفضل، هو من السؤر الباقية من الشراب والطعام. وقيل من السور وهو المحيط، السور الذي يحيط بالشيء فيدخل فيه جميع، فيكون معنى الجميع. والأظهر والله أعلم أنها بحسب ذات القرينة، فقد تقول يعني أكلت سائر الطعام على بقية الطعام، لكن في الغالب سائر تكون على الأكثر ما تكون على القليل. تقول يعني مثلا تقول يعني حينما تقول إلا سائر الشيء، فالسائر في الغالب يكون الأكثر، لكن هي تكون للجميع عند ذات القرينة، مثل في كلام صنف رحمه الله هنا مصونة عن سائر يعني عن جميع. فالمراد هنا عن جميع الكفار، فجميع الكفار من يهود والنصارى وعبدة الأوثان والمشركين ومن عبد ما استحسن، كل جميع أنواع الكفرة كلهم مآلهم إلى جهنم ورئيس المصير. وللجنة والجنة للأبرار كما ذكر مصنف رحمه الله، وكما هو دلت عليه الأدلة. نعم والله أعلم، وصلى الله على نبينا. نقف على قول وجزم بأن النار كالجنة. هذا ابتلاء الجنة المراد بها. نعم جنة النعيم هذا هو كان يكون محل جمع من السلف أنها هي يعني الجنة اللي في السماء في العلوم. نعم يعني أنها يعني حينما يعني ابتلاء وامتحان. كل شيء يكون فيه يعني تنكيد أو تنغيص أو نعم، لكن ممنوع هم ممنوع. لكن إذا كان على سبيل أنه يعني تذكر النعمة وأنه يدعوهم إلى شكر نعمة الله وأنه يزيد في مشرتهم حينما يقارن بين حالهم في النار وحالهم في الجنة، يكون لهم زيادة نعيم مثل ما يعلمون، مثل ما أنهم يعلمون الكفار في النار كذلك، هذا يزيدهم نعيما إلى نعيمهم. مثل ما يقال له حينما يوضع في القبر يقال له يفتح له باب إلى النار، فيقول هذا منزلك في النار يعني لو أنه لم يؤمن، ثم يفتح الباب إلى الجنة فيزداد نعيما إلى نعيما. نعم ما هو كيف يشروع يعني؟ روي عنه قال هذا، وقال رجل هل له توبة؟ قال لا. وقال رجل توبة؟ قال نعم. فقيل في آخر قال رأيت الذي أجا أحدهم والشر يطير في عينيه، ورأى أنه يعني مسرع كأنه مسرع على ما هو عليه، فأراد أن يواعظه وأن يمنعه ويردعه فشدد في حقه لأنه ما رأى عليه مخايف التوبة، فقال لا من باب التخويف والردع. وجاء آخر عليه مخايف خوف يعني وأنه الندم مما فعل، فأراد أن لا يؤيسه ولا يقنط من رحمة الله، فقال نعم، حمل على هذين الحالين يعني صح منع هذا مما يؤيد يعني ثبت عنه ويؤيد القول هذا. نعم. قال ابن المصلي والسفاري رحمه الله تعالى في آخر في قول فصل في الجنة والنار في آخر الفصل قال واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. النار والجنة وجودهما مما أجمع السلف عليه وأنهما موجودتان الآن معدتان، وقد تواترت في ذلك الأخبار والنصوص في الكتاب والسنة في وجود الجنة والنار، وأن الله أعدهما قال لمعدة المتقين معدة الذين آمنوا بالله ورسله والنار عدة للكافرين وما أشبه ذلك من الآيات في إعدادها وتسعير النار والجنة في بنائها وفي غرس أشجارها وجري أنهارها، فهي معدة وهيئت ولا يزاد في الجنة في نعيمها وقصورها وأنهارها وثمارها، والنار في سعير حرارتها وفي ما يوقد به، فكلاهما موجودتان معدتان مهيئتان، هذه لأهلها وهذه لأهلها في وجودها أنه موجود وأنها لم تتلف، يعني وأن الجنة والنار موجود كما أنه موجود فهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. أما الجنة فهو محل إجماع مقطوع به من عند أهل السنة والجماعة، أما النار فهذا هو قول ظهور السلف وحكاه بعضهم إجماع وهو في أبدية النار، وهو قول جمهور السلف وصنفوا وذكروه في عقائد، وخالف بعضهم المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، وقد جرد الكلام لها فيها ابن القيم رحمه الله في عدة من كتب ثلاثة من كتب في كتاب حاذي الأرواح، وعقد لها فصولا عدة رحمه الله وبين خلاف الفريقين في أبدية النار من عدم أبديتها، وفي كتاب الشفاء العليم أيضا بحثه، وكذلك في كتابه مختصر الصواعق المرسلة مذكور في كتاب مختصر الصواعق الموجود المقبول بحث هذه المسألة، وقوى قول من قال إنها تفنى ومال إليه ورجحه، وأيضا ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله شيء من هذا، وجاء عنهما خلاف هذا القول، وقرر ما عليه جماهير السلف في مواضع من كتبهما، والقيم رحمه الله جزم بذلك في كتاب الوابل الصيد أوله في مواضع منه، وذكر أن النار باقية وأنها بوجود الخبث والكهر الذي لا يزول منهما وأنها باقية، وهذا هو قول جمهور السلف، ويدل عليه أدلة من أن النار لا تفنى وأنها باقية، ولهذا أخبر الله عنها وأنها باقية كما قال شوف كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت زدناهم سعيرا قال لابثين فيها أحقابا قال يريدون أن يخرجوا النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قال وما هم بخارجين منها لا يخرجونها منها أبدا. في الآية خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا أخبر جلودهم وذكر الأبد في موضع موضعين من الكتاب أبدية النار، فلهذا قالوا إنها باقية وإنها مؤبدة لهذه النصوص. ثم ما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث صحيح الصحيحين بأن الموت ذبح أو يذبح بين الجنة والنار، وإذا ذبح الموت ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، وهذا من أبين الأدلة في أنها باقية، وقرن وخاطب أهل الجنة وأهل النار خطابا واحدا وقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولا أهل النار خلود ولا موت، فدل على أن أهل النار أنهم باقون في النار وأنهم مؤبدون وأن عذاب لا ينقطع عياذا بالله من ذلك أبدا الآبد دهر الداهرين. وهو من خالفها ذكر أشياء وذكر أدلة في هذا رحمه الله، وقد وسط المقام في هذا القيم رحمه الله وذكر شيئا من هذا، وقال ما معناه إنه إن الأدلة أدلة جاءت في أبدية النار أو في بقاء النار أو ما هم يخرجون لا تنافي كونهم يخرجون من النار، فهم باقون في النار وخالدون في النار، وبقى في النار ما دامت النار موجودة فهم خالدون فيها أبدا باقون في النار، والله أخبر عن بقائهم وعن خلودهم ما دام في النار باقي. لكن إذا خمدت النار وذهبت النار فإنهم بعد ذلك يخرجون منها وقال أدلة التي استدلتم بها تدل على بقائهم في النار وأنهم مؤبدون في النار، ونحن نقول بذلك ما لو النار باقية. وأما بعد ذلك فإن النار بعد آمات ودهور طويلة تبنى وتبيد كما قاله من قاله وروي عن جمع من الصحابة. وقالوا كما أنه إذا قيل إنه مثلا فرق بين بقاء السجين في السجن ما دام السجن باقيا وبين خروج من السجن بعد خراب السجن، نقول هو باقي في السجن أبدا ما دام السجن باقي، فإذا خرب السجن وخرج منه يكون خرج، لا لأننا أخرجناه منه مع بقاء السجن، لا لخراب السجن وتلبه وذهابه. فكذلك الناقل تتلف وتذهب وتبيد. وذكروا آثار في هذا عن عمر رضي الله عنه عن جمع من الصحابة، وأخبر جاء أنه أن النار لو بقوا فيها قدر رمي عالم فإن لهم يوما يخرجون فيه من النار. وهذا الخبر جاب عن من رد، قالوا إن هذا يكون في أهل التوحيد من يخرجون، لكن رد لأنه كيف يقولون هذا التوحيد؟ كيف يقال إن ممن يخرج من العصاة مهما قالوا أنهم وأنهم يبقون قدر رمي عالم، فإنهم لا يبقون هذه المدة ولا يبقون هذه المدة الطويلة، إنما هم مدة لكن لا تصل إلى هذه المدة، إنما هذا يعني من أخذ بقول عمر من أخذ بهذا الأخذ جاء عن عمر. والجواب الثاني أن أخبار لا تصح وأن لا تثبت عن الصحابة عمر رضي الله عنه، والذين قالوا وإن لم تثبت لكن حكاية السلف لها وذات الحسن لها ورواية من رواها من السلف وحكايتهم لها وعدم تدل على أنه قول معروف وموجود وأنه ذكر في الجملة، ففي الجملة قول جمهور السلف على أبديتها وبقائها وأن أهلها باقون فيها أبدا وأنهم لا يخرجون من النار وأن النار باقية، يعني أنهم مؤبدون وأن النار مؤبدة، أنهم باقون وأن النار باقية مؤبدة وباقية ولا تتلف ولا تذهب. وهو يفرق كما سبق في بين أبديتهم وبقائهم في النار وبين أبدية النار، فيقول أبدية النار هو محل النقاش، أما أبديتهم في النار هو أمر واضح ونقول به ما دامت النار موجودة فهم باقون، لكن أبدية النار هذا موضوع. وذكر أشياء في أن في رحمة الله وأن تسبق غضبه وما أشبه ذلك، وأنه يعني كيف يكون هذا العذاب هذه المدة الطويلة لا انقطاع له ولا أمد، وذكر أشياء ومعاني لا يمكن أن تقبل أمام النصوص الدالة والواضحة في بقاء الكفرة، وما جاء أيضا في ذبح الموت بين الجنة والنار، وجاء أيضا أخبار أخرى في هذا الباب ذكرها رحمه الله عليه. قال فنسأل الله النعيم والنظر، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، نسأل نطلبه سبحانه وتعالى باستغاثة وضراعة وتأله لله عز وجل النعيم في الجنة في حوض بين قصورها وأنهارها وثمارها وما فيها من الحور، هذا النعم العظيم نسأل الله ذلك النعيم العظيم في الجنة الذي لا انقطاع له ولا نفاد. والنظر، النظر هذا النعيم الأعظم، والذي تصغر أو تكون كل نعمة عنده لا تقابل بهذه النعمة، بل تفنى ربما إلى إن هذه النعم لا تقابل هذه النعمة ولا أدنى هذه النعمة العظيمة وهي النظر إلى الله عز وجل. ولهذا إذا نظروا إليه لا يلتفتون إلى شيء مما هو فيه ما داموا ينظرون إليه وينظر إليه سبحانه وتعالى. والنظر إليه سبحانه وتعالى لربنا يعني إلى وجه ربنا الكريم من غير ما شيء العين غبر سبق، يعني نسأله سبحانه وتعالى أن الجنة ودخول الجنة ونعيم الجنة، ونسأله مع ذلك النعيم الأكبر واللذة الكبيرة الأعظم والأتم وهي النظر، وأن لا يسبق ذلك حساب ولا عقاب وأن يكون الدخول إلى الجنة من أول وهلة يكون أتم وأكمل للنعيم. فإنه سبحانه وتعالى ينظر بالأبصار، ينظر نظر حقيقة بالأبصار كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أتى بالنص في القرآن والأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر نظر حقيقة. قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهي السرور والحبور وطيب النفس، طيب سرور في الظاهر وسرور في الباطن. وجوه يومئذ ناظرة، نظرة تعلوها لأنها نظرة باطنة وسرور باطن حصل منه ذلك تلك النظرة في هذه الوجوه إلى ربها، إلى ربها ناظرة. عد النظر بإلى وذكر الوجه، فهذا لا يكون إلا بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. إذا عدي النظر بإلى فلا يكون إلا بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا والنظر ربما عدي بنفسه، انظرون نقتبس من نوركم، إذا عدي بنفسه معناها الانتظار، انظرون تنتظرون، وإذا عدي به معنى التفكر، فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا ويعتبروا. وإذا عدي بإلى فلا يكون إلا بالنظر بالعينين، فإذا أضيف إليه، إذا أضيف إلى الوجه فيقطع بذلك قطعا أنه يكون النظر إليه سبحانه وتعالى. إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهذا هو، فهذه النعمة العظيمة وهي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ومن أدلة في هذا قول سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. فسر السلف بالنظر إلى وجهه الكريم بقوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم عن عبادة أنه عليه الصلاة والسلام قال، قال إن الله نظر إلى الجنة فقال يا أهل الجنة، أو قال هل تريدون شيئا، قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل، يعني إن الله خاطر أهل الجنة. قال يا أهل الجنة إني أريد لكم، أريد أن أنجزكم. قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فينظرون إليه وينظر إليهم فما أعطوا شيئا أفضل أو أكمل من النظر. وتلقوا على الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا محل إجماع من السلف، والنصوص صريحة في هذا وقاطعة بهذا. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مصنف، والأخبار من حديث جرير بن عبد الله البجلي، من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث أبي هريرة، صريحة واضحة في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل تضامون فيه أو هل تضامون فيه، لغة هل تضارون فيه أو تضارون فيه، إنكم ترون ربكم كما ترونه. يعني هذا أبلغ ما يكون في بيان حقيقة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لو أراد إنسان يعبر بعبارة لما استطاع أن يعبر في بيان حقيقة النظر وتمام النظر إلى الله عز وجل، لم يستطع أن يعبر بعبارة قريب من هذه العبارة. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الإنسان يرى القمر في أي مكان، وكل إنسان يراه بنفسه مخليا به، ما يحتاج أن يقول أين القمر انظر إليه أو استعان بأحد، لا لا يحتاج، بل إنه يراه واضحا جليا. فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، لا شبه الرؤية بالرؤية، يعني رؤيتنا، أن رؤيتنا لله عز وجل في وضوحها وفي أننا نراه حقيقة سبحانه وتعالى، وأنه ينظر إليه وينظرون إليه كما ينظرون إلى القمر في وضوحه و يعني وضوحه لهم بلا إشكال ولا ليلة صحوة ليس دون سحاب بعض الأحوال، صحوا ليس دون سحب. بل إن النص لو جاء بأقل من هذا لكان واضح، وكلام المتكلم يحمل على ظاهره ولو لم تأتي قرائن، فكيف جاءت القرائن المحتفة والواضحة في بيان أنهم يرونه. ثم يأتي المعطل من جهمي وغيره ويقول ويحرفونه عنه. هذا الحقيقة نوع من الكذب، نوع من الكذب على الله، مهما ادعوا أنه كذب، لأنه ادعى أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهل هناك عبارة أبلغ من هذه العبارة؟ بل قد يقال لو اجتمع الناس كلهم على أن يأتوا تبين أو تصوغها في عبارة لم يستطيعوا أن يصوغها بمثل العبارة منه عليه الصلاة والسلام. فقد بين أبلغ البيان وأوضح البيان في كيفية رؤيته أو في صفة الرؤية، وأنها وأنهم يرونه سبحانه وتعالى عيانا مقابلة، يرونه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. فقالوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. وهذا إنما يحجب، وهذا دليل من أدلة السنة والجماعة، هذا من أدلة برؤيتهم لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. قال جماعة من العلم إنه لم يحجب نفسه عن الكافر وعن يراه إلا لأجل أن يتنعم المؤمنون برؤيته، وهذا دليل على أنهم يتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى. وكذلك وقول المكذب تفسير للكافر، لأن الكافر كذب النصوص ولهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم والله أعلم. على فصل في ذكر النبوة محمد. قال مسلم رحمه الله تعالى فصل في ذكر النبوة محمد والأنبياء عليه الصلاة والسلام وفضل أصحاب أمته. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام. ومن عظيم منة السلام يعني أنه سبحانه وتعالى له المنة على خلقه. وأعظم منة سبحانه وتعالى ولطفه بسائر خلقه سبحانه وتعالى إرشاد الخلق بإرسال الرسل كما سيأتي. المنة من المن، ومن أسماء سبحانه وتعالى المنان، والمنان من المن بمعنى العطاء، أنه سبحانه وتعالى يعطي، فالعطاء منه، وكل نعمة في الكون منه سبحانه وتعالى، فله هذا معنى العطاء. ويكون المنان بمعنى المنة، وهي تعداد النعم وذكرها على جهة التفاخر والفخر بها بأنه هو الذي أنعمها. وهذان الوصفان ثابتان لله عز وجل، المنان بمعنى المن وأنه هو الذي يعطي، والمن هو النوال قبل السؤال، العطاء قبل السؤال. وأيضا له المنة معنى أنه سبحانه وتعالى له الفضل، وأنه يمن على عباده ويذكر هذه النعم سبحانه وتعالى، وبحقه صفة مدح بمعنى أنه يعد النعم، ونعم سبحانه وتعالى لا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما يقول سبحانه، يذكر أنه ينعم علينا وأننا نستطيع أن نحصيها سبحانه وتعالى. والمن بمعنى العطاء في البشر أمر مطلوب، أما المنة فهي أمر ممنوع وصفة ذنب بحق البشر، كسائر الصفات الكبر الكبرياء أو سبحانه صفة وجه ولنا، أما بحق البشر فهي صفة نقص ولا تجوز. ولهذا المن يبطل الصدقة، وقال سبحانه ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهو المنان سبحانه وتعالى صفته فهو اسم المنان، و يمن على عباده سبحانه وتعالى ويعطيه ويذكر نعمه سبحانه وتعالى كي يشكروه لكي يذكروها ويشكروه عليها. السلام من أسماء السلام المؤمن سبحانه وتعالى، والسلام معنى المسلم لعباده، والسلام معنى السالم من النفس والعين، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عين ومن نوصان، يقول ابن القيم رحمه الله. ولطفه لطفه وتوفيقه سبحانه وتعالى، لطف به وله إذا رفق به وأعانه إعانة فيها رفق، بخلاف لطف الشيء إذا دق، لطف الشيء لطفا إذا كان إذا دق. أما لطف يلطه فإنه بمعنى الرفق والأنات، ولطفه بسائر بجميع الأنامل، والأنام من الأنين، ولم يقل بالإنسان بالأنام حتى يدخل به الجن والإنس. أن أرشد الخلق الرشد والاستقامة على الحق مع الصلابة به، كما يقول صاحب القاموس، بأن يكون مستقيما على الحق وأن يكون قويا، هذا هو الرشد. ولهذا الرشد، وإذا كان الشخص رشيدا وراشدا في أمره فإنه يكون مستقيما ويكون مرشدا ودالا غيره، وهو مستقيم في نفسه قوي وصلب لإقامة الحق. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه فقد غوى. من أطاع الله ورسوله فإنه يكون رشيدا، ومن طاعته سبحانه وتعالى هو القيام بأمره في حق نفسه، وأيضا القيام بأمره في حق غيره، يعني يكون قويا في أمر الله. وهذا هو الرشد الحقيقي، الرشد في أمر الدين، ويدخل بضمنه الرشد في أمر الدنيا. أرشد الخلق إلى الوصول، إلى أن يصلوا إلى ما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة، مبينا للحق سبحانه وتعالى بالرسول. فلا طريق لنا ولا سبيل لنا إلى معرفة الحق إلا من جهة الرسل، وحقنا من الأنبياء هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الرسل وأمته آخر الأمم. وشرط، ثم ذكر بعد ذلك شيئا ما يتعلق بالنبوة، شرط من أكرم بالنبوة، فالنبوة إكرام من الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة بمعنى النبأ، من النبأ، والنبأ هو الإخبار. قالت من أنبأك هذا، يعني من أخبرك هذا؟ قال نبأني علي بن أخبرني بذلك. فالنبوة من النبأ، لكن هل هي فعيل بمعنى فاعل أو معيل بمعنى مفعول؟ النبي، النبي فعيل، النبي صيغة فعيل، لكن هل هو معنى فاعل بمعنى أنه يخبر بما أنبئ، أو مفعول بمعنى أنه ينبأ ويخبر؟ هو لم يكن نبيا إلا بأن ينبأ. ورجح تقييم رحمه الله.